بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي من المسألة السابقة عدة مطالب. عليكم السلام. المطلب الأول أن الشهيد الثاني أفاد بأنه إذا كان المشتري عالما بأن بعض المبيع مما لا يقبل الملك شرعا، كما إذا كان بعض المبيع ميتة مثلا أو سمكا ليس له فلس مثلا، فإذا علم المشتري بأن بعض المبيع مما لا يقبل الملك وهو قد أقدم على معاملة صحيحة شرعا، إذن مقتضى إقدامه على معاملة صحيحة شرعان مع علمه بأن بعض المبيع لا يملك هو أن يجعل تمام الثمن بإزاء ما يملك، بأن يجعل تمام الثمن بإزاء الجزء المملوك، وكأن الجزء غير المملوك مما شنو؟ مما لم تتعلق به المعاملة. يقول الشيخ قدس سره: هذا الذي أفاده الشهيد مناسب لكلماتهم في مبحث آخر، وليس مناسبا لكلماتهم في هذا البحث. لما؟ لأنهم في هذا البحث صرحوا بالإطلاق، قالوا: إذا باع شخص ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك صح البيع فيما يقبل الملك دون غيره، وقسط الثمن عليهما، يعني يصح البيع فيما يقبل الملك بجزء من الثمن ويبطل فيما لا يقبل الملك بجزء آخر. فتصريحهم بالتقسيط مطلقا من دون تفصيل بين كون البائع عالما أو كون البائع جاهلا بأن بعض المبيع مما لا يملك، إطلاقهم لا يتناسب مع ما ذكره الشهيد من التفصيل، وأن المشتري إذا كان عالما صرف تمام الثمن إلى الجزء المملوك. إذن تفصيل الشهيد غير مناسب لإطلاق كلام المشهور في المقام. نعم، هو مناسب لما ذكره المشهور في مبحث الفضولي. المشهور في مبحث الفضولي ماذا قالوا؟ قالوا: إذا باع فضولي كتاب غيره مثلا وكان المشتري عالما بأنه فضولي، كان المشتري مطلعا على أنه فضولي، فحينئذ إذا لم يجز المالك الأصلي هذا البيع، مالك الكتاب رد البيع ولم يجزه، ليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن، ليس له حق الرجوع في الثمن. لما؟ لأنه سلطه عليه وهو يعلم أنه فضولي، مع علمه بأنه فضولي مع ذلك سلم الثمن بيده وسلطه عليه، فتسليطه البائع على الثمن مع علمه بفضوليته معناه أنه أقدم على هتك ماله أقدم على شنو؟ إباحة ماله، فليس له ضمان وليس له حق الرجوع إلى البائع. مقتضى ما ذكره المشهور هناك في بحث الفضولي أن يفصل في المقام، فيقال إذا باع إنسان ما لا ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك، إذا باع مثلا سمكا بعضه ميتة وبعضه مثلا اصطاده مذكى اصطاده حيا، أو بعضه مما له فلس بعضه مما ليس له فلس، وكان المشتري عالما بأن بعض المبيع لا يقبل الملك، أو أن بعض المبيع ماذا؟ ميتة مثلا، إذا كان المشتري عالما ومع ذلك سلم تمام الثمن إلى البائع، حينئذ ليس للمشتري حق الرجوع في بعض الثمن. مقتضى ما ذكروه في بحث الفضول أن يأتي في المقام المشتري يعلم بأن بعض المبيع غير قابل للملك، ومع ذلك دفع الثمن إلى البائع، دفع تمام الثمن إلى البائع. إذن مقتضى تسليطه البائع على تمام الثمن أن لا يرجع في الجزء المقابل لغير المملوك، لأنه إما سلطه عليه مجانا كما ذكر في بحث الفضولي، أو أنه لما اطلع على أن بعض المبيع مما لا يملك جعل تمام الثمن بإزاء شنو؟ ما يملك، فليس له حق الرجوع عليه. على كل حال، فما أفاده الشهيد من التفصيل بين كون المشتري عالما بأن بعض المبيع لا يملك وبين كونه جاهلا لا يتناسب مع إطلاق كلامهم هنا، لكنه يتناسب مع تفصيلهم في باب الفضولي. فكان المناسب للشهيد أن يقول مقتضى تفصيلهم في باب الفضولي أن يفصلوا في المقام، لا أن يقول أنهم في المقام يفصلون بين شنو؟ بين العالم والجاهل. هذا هو المطلب الأول من المطالب التي بقيت. المطلب الثاني، إذا قلنا بأن البيع يصح فيما يملك ويبطل فيما لا يملك، كيف لنا أن نعرف نسبة ما يملك إلى الثمن وما لا يملك حتى نخصص الثمن عليهما؟ ما هو الطريق لمعرفة حصة كل بعض من المبيع من الثمن؟ قال الطريق هي الطريقة السابقة التي ذكرناها، لو باع ملكه وملك غيره، لو باع كتابه وكتاب غيره كيف يعرف نسبة كل واحد منهما إلى الثمن؟ الطريقة السابقة تأتي في المقام، وهي أن يقوم كل منهما منفردان. باع كيلو من السمك بعضه مذكى بعضه ميتة، يفرز المذكى من الميتة، المذكى مثلا نصف والميتة منه نصف، يقوم المذكى منفردا، نصف كيلو من السمك مذكى بكم يشترى؟ يقوم، ولنفترض أنه اشترى بعشرة، نصف كيلو من السمك الميتة منفردا كم يباع؟ فلنفترض أنه يباع بخمسة، مجموع القيمتين كم؟ 15، نسبة المذكى للخمسة عشر ثلثين، نسبة غير المذكى له شنو؟ ثلث. البائع عندما باع كيلو السمك المخلوط من المذكى ومن غيره باعه بتسعة ريالات، نسبة المذكى إلى هذه التسعة نسبة الثلثين، نسبة الميتة من هذه التسعة نسبة الثلث، فلا بد حينئذ أن يصح البيع في المذكى بنسبة الثلثين من الثمن وهي 6 ريالات، ويبطل في الميتة بنسبة الثلث وهي 3 ريالات. إذن طريقة معرفة نسبة الثمن إلى كل منهما هي أن يقوم كل منهما منفردا، ثم تجمع القيمتين ويعرف كم نسبة كل منهما لهذا المجموع، وتؤخذ نفس هذه النسبة من الثمن المسمى في البيع السابق. لكن يقول الشيخ هذه هي الطريقة، طريقة التقويم، ولكن في المقام نحن فرضنا أن بعض المبيع مما لا مالية له. إذا فرضنا أن بعض المبيع مما لا مالية له أصلاً فكيف يقوم حينئذ؟ إنما يقوم كل منهما منفردان إذا كان كل منهما ذا مالية. أما إذا افترضنا أن بعض المبيع مما لا مالية له فكيف يمكن تقويمه؟ يجيب الشيخ عن ذلك يقول ما لا مالية له كما ذكرنا سابقا، ما لا يقبل الملك على 3 أقسام: إما لا مالية له لا عرفا ولا شرعا كالديدان، كمثلا لنفترض بل الأوساخ مثلا، القاذورات مثلا، ما لا مالية له لا عرفا ولا شرعا، فحينئذ هنا لا بد من التراضي بينهما لأن هذا لا يمكن تقويمه. وما له مالية عرفان لكن لا مالية له شرعان كالخمر كالخنزير كالميتة مثلا، حينئذ مثل هذا يقوم عند من يستحله، بما أن له مالية عند من يستحله فيقوم عند من يستحله. ويشهد مثلا عدلان عارفان بقيمته عند من يستحله، يشهدان لأن قيمته عند من يستحله كذا، وتتم عملية التقويم. بل لا لا، عادلان مطلعان على قيمة من يستحل، ليس هما ممن يستحل، يعني متصلان، يعني يعرفان. أهل السوق مثلا، أهل السوق يعرفون أن ذولا اللي يستحلون الميتة يشترون بكذا أو يبيعون بكذا. القسم الثالث أن له مالية عرفان وشرعان، له مالية ولكن هناك مانع من شنو؟ من بيعه، كما قلنا في الوقف. الوقف له مالية شرعا وعرفا ولكن لا يصح بيعه، لا يصح نقله. أو الحر مثلا، الشخص الحر، هو الشخص الحر له مالية عرفا وشرعا، ولذلك لو قتل يدفع ديته. الحر له مالية عرفا وشرعا ولكنه لا ينقل لا يباع. حينئذ في هذا القسم الثالث يعتبر الحر، يعتبر مجرد اعتبار، يعتبر كأنه عبد، لو كان عبدا كم يشترى، ويحدد قيمته بهذا الطريق. مثلا هذا الوقف يعتبر كأنه شنو؟ ملك طلق، لو كان ملكا طلقا بكم يشترى، وهكذا، وحينئذ تحدد قيمته. هذه نقرأ هذه عبارة، هذه المسألة حتى بعدين نقف المسألة الأخيرة. لكن ما ذكره، يعني ما ذكره الشهيد الثاني، مخالف لظاهر المشهور. قولوا مخالف لإطلاق كلامهم، مخالف لظاهر المشهور يعني إطلاق كلامهم، حيث حكموا بالتقسيط، يعني حكموا بأن البيع يصح فيما يقبل الملك ويبطل فيما لا يقبل، وقسطوا الثمن على كليهما، ولم يفصلوا بين العالم وبين الجاهل. مقتضى عدم تفصيلهم عدم شنو؟ عدم مراعاة ما ذكره الشهيد هنا. وإن كان كلام الشهيد مناسبا لما ذكروه، مو هنا ذكروه وين؟ في بيع مال الغير، يعني في بيع الفضولي، في بيع مال الغير من الشخص العالم، يعني إذا كان المشتري عالما بأن البائع فضولي. شنو ذكروا هناك؟ ذكروا هناك من عدم رجوعه، يعني رجوع المشتري بالثمن على البائع الفضولي، لا يرجع عليه بالثمن. لما لا يرجع عليه؟ لأنه سلطه عليه مجانا، مع علمه بفضوليته مع ذلك سلم الثمن إليه، فقد سلطه عليه مجانا فلا يحق له الرجوع إليه. فإن مقتضى ما ذكروه هناك أن يفصلوا هنا، فإن مقتضى ذلك يعني ما ذكروه هناك أن يقولوا هنا بعدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك. قسط المملوك واضح يصح فيه البيع، لكن الكلام في قسط شنو؟ غير المملوك لا يصح له الرجوع فيه. لما؟ إما لوقوع المجموع في مقابل المملوك، لأن البائع لأن المشتري جعل تمام الثمن بإزاء المملوك، كما عرفت من الحواشي، يعني حواشي الشهيد الثاني التي نقل عنها. وإما لبقاء ذلك القسط له لمن؟ للبائع مجانا، يعني لأنه سلطه عليه مجانا، كما قد يلوح من عبارة جامع المقاصد والمسالك. إلا أنك قد عرفت هناك في مسألة بيع الفضولي، هناك قلنا أن الحكم هناك، يعني حكم المشهور بأن المشتري لا يرجع على البائع، لا ينطبق على القواعد. قلنا فرق، يعني علمه بالفضولية لا يعني شنو؟ أنه سلطه عليه مجانا. علمه بالفضولية لا يساوق التسليط المجاني، لعله سلطه عليه على نحو الضمان، هذا سبق بحثه هنا. هذا المطلب الأول، انتهى. المطلب الثاني، ثم إن طريق تقسيط الثمن، كيف نقسط الثمن على المملوك وغير المملوك؟ ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغير المملوك يعرف مما تقدم، مما تقدم في أي شيء؟ في بيع ماله مع مال الغير. هناك قلنا من أن العبرة، العبرة في طريقة التقويم، أن يقوم كل منهما منفردا ثم تجمع القيمتان، ويعرف نسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين، ثم تؤخذ هذه النسبة من الثمن المسمى. هذا المطلب الثاني، أم انتهى؟ مطلب الثالث، لكن الكلام هنا، لكن الكلام يعني لكن الإشكال، لكن يريد إشكاله، لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك. إذا افترضنا غير مملوك، يعني افترضنا لا يملك، فكيف يقوام؟ السؤال هنا هو هذا. لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك، وقد ذكروا لبيان ذلك، ذكروا أن الحر، يعني إن كان غير المملوك بمعنى أنه حر، فيفرض عبدا بصفاته، يعني بما له من الصفات كونه كاتبا خياطا وما أشبه ذلك، ويقوم ثم يجمع مع قيمة العبد، لأنه باع عبدا وحرا، ثم يجمع مع قيمة العبد ثم تؤخذ النسبة إلى قيمة المجموع ويقوم. هذا بالنسبة إلى شنو؟ ما له مالية عرفا وشرعا لكن لا يباع مثل الحر. وأما ما له مالية عرفا ولا مالية له شرعا كالخمر والخنزير، فإنهما يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا، عند من يستحلهما، وتعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك. شلون مطلعين؟ الشيخ يقول لكونهما مسبوقين بالكفر، كانا كافرين والآن أسلما مثلا، أو مجاورين للكفار فمطلعين على سوقهم مثلا، خب ما ذكر الشيخ القسم الثالث وهو شنو؟ ما لا مالية له أصلاً، لا عرفاً ولا شرعاً. قلنا ذاك يعرف حكمه بالتراضي والتصالح بينهما. ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنه شاتر، هذا ما ذكرته أنا. يقول بأنه تارة يبيع الخل والخمر على أن هذا خل وهذا خمر، وهذا واضح. تارة يعتقد البائع جهلا أن كليهما خل، يعتقد البائع جهلا أن كليهما خل فباع الخمر على أنه خل. الآن عندما نحن اطلعنا على أنه خمر وبطل البيع فيه، كيف يقوم؟ هل يقوم على أنه خمر عند من يستحله، أو يقوم على شنو؟ على أنه خل. هل يقوم بقيمة الخمر عند من يستحله، أو يقوم بقيمة الخل باعتبار أن البائع باعه على أنه شنو؟ على أنه خلون. هذا بعبارة أخرى يرجع البحث إلى أن الخلية حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية. هل أن المبيع هو العنوان يعني هذا بعنوان أنه خال، فالخلية حيثية تقييدية، إذن لابد حينئذ من تقويمه شنو؟ بقيمة الخال. أو أن المبيع واقع المعنوان للعنوان، المبيع الواقع الخارجي، هذا الموجود في الخارج، المبيع واقع المعنوان، وعنوان الخلية مجرد شنو؟ مجرد حيثية تعليلية وداع من الدواعي، وليس هو المبيع. الشيخ قدس سره نقل عن بعضهم أنه يرى أن الخلية حيثية تقييدية، يعني باعه هذا الجزئي الخارجي بقيد أنه خلون، لأجل ذلك لابد من تقويمه بقيمة الخال، مع أن الظاهر أن العنوان لا دخل له في المبيع، المبيع يتعلق بالجزئي الخارجي، عنوان الخلية عنوان الخمرية مجرد حيثية تعليلية وداع إلى البيع وليس قيدا في المبيع، لذلك لابد من تقويمه على أساس أنه خمر عند من يستحله. ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنه شات، لباله هو شات وباعه مع الشياء، أو باع الخمر بعنوان أنه خل فبان الخلاف. بل جزم بعض هنا، يعني في هذه الصورة وهو النراقي، جزم بوجوب تقويمهما بقيمة الخل وبقيمة الشات، لا بقيمة الخمر عند من يستحله. يعني ذهب النراقي إلى أن عنوان الخلية حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية كما بينا. انتهت هذه المسألة. جل أو أهم مسائل البيع انتهت. أهم المسائل الدقيقة في باب البيع انتهى. الآن هو دخل في متعلقات الولاية، ولاية البائع وولاية الفقيه، ثم يخرج منها إلى مسألة بيع الوقف، متى يصح ومتى لا يصح. وإلا مهم مسائل البيع انتهى من الشيخ. مسألة، دخل الشيخ في مسألة ولاية الأب والجد على التصرف في مال صغير في مال غير البالغ. هذه المسألة متفرعة على مسألة الفضول نفسها. لما؟ لأننا قلنا يشترط في المتعاقدين أن يكون لهم الولاية على البيع، يشترط في البائع، يعني يشترط في نفوذ البيع، يشترط في نفوذ البيع شرعا أن يكون للبائع ولاية على البيع، إما لأنه مالك سبق الكلام فيه، أو لأنه وكيل من قبل المالك، أو لأنه ولي على مال المالك. الآن احنا نبحث في الطرف الثالث، من كان وليا على البيع لأنه ولي على مالك المبيع، ألا وهو الأب والجد من طرف الأب. ما هو الدليل على أن الأب أو الجد من طرف الأب له الولاية على ماذا؟ على بيع مال الطفل. يقول الأدلة عديدة. الأول الإجماع، قام الإجماع على أن الأب له الولاية على مال الطفل، يبيعه بمصلحة الطفل كما سيأتي بقيد المصلحة. الدليل الثاني الأخبار المستفيضة التي يقتنص منها هذه الكبرى، وهو أن الأب له الولاية. من هذه الأخبار هو ما نقل، نذكر بعض هذه الأخبار. صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكون لبعض ولده جارية، يعني طفلة يملك جارية، الجارية مو ملكه هو ملك طفلة، يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح، يعني للأب، هل يصلح للأب أن يطأها، يعني أن يطأ الجارية مع أنها ملك ابنه وليست ملكه؟ قال عليه السلام يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، يعني يبيعها على نفسه، يبيع الجارية عن طفله على نفسه بقيمة عادلة، يعني بقيمة فيها إنصاف، بقيمتها السوقية. يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، يعني يأخذ الجارية، ويكون لولده عليه ثمنها، يعني يكون مطالبا بثمنها بالنسبة للولد. فنلاحظ أن الإمام أجاز شنو؟ أجاز تصرف الأب في مال الطفل، لأن البيع تصرف، يبيع الجارية على نفسه ويضمن ثمنها لمن؟ لولده. فهذا البيع تصرف في مال الطفل، أجازه الإمام عليه السلام. فلولا ولاية الأب على التصرف في مال الطفل بما فيه مصلحة الطفل لما أجازه. أيضا من الروايات معتبرت محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده، يعني جعل وصي على أولاده، أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال. أكو جزء من المال هو أموال الأطفال مو ميراث، أموال الأطفال منذ حياة الأب، هناك جزء من المال هو للصغار ملك لهم منذ حياة أبيهم. الأب جعل وصي عليهم وأذن لهذا الوصي أن يعمل بالمال، يعني أن يكون مضارب، يضارب في أموال الأطفال، أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه، يعني بين الوصي وبينهم، يعني وبين الصغار. فقال عليه السلام لا بأس به، من أجل أن أباه، يعني والد الطفل، من أجل أن أباه قد أذن له، يعني أذن للوصي في ذلك، يعني في المتاجرة بمال الطفل وهو حي، لأنه أذن في المعاملة وهو حي نفذ إذنه حتى بعد موته، مما يكشف على أن له شنو؟ الولاية على التصرف في مال الطفل. وغيرها من الروايات التي سيأتي بعضها يعرضه الشيخ، مثل أنت ومالك لأبيك، مال الولد للوالد، سيأتي في ضمن الباح يتعرض لها الشيخ. فهذه النصوص أيضا يستفاد منها الولاية. الدليل الثالث وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح. ولا إشكال، ولا يعني لا إشكال يعني عند كثير منهم، ولا مو متفق عليه، أن الأب له الولاية على شنو؟ على تزويج البنت. يعني أن الأب لو زوج البنت، أن الأب لو زوج البنت البكر فإن تزويجه ينفذ عليها، تزويج الأب ينفذ عليها كما ورد في النصوص، ليس لها مع أبيها أمر. يعني ليس لها مع أمر أبيها أمر، تزويج أبيها ينفذ عليها. إذا كان للأب الولاية على التزويج مع أنه أهم من المال، فمن باب أولى شنو؟ أن يكون له الولاية على التصرف في المال. وفحوى يعني من باب أولى. وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح. ونقرأ هذه الرواية ما مرتبطة بباب النكاح، ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها الآن بعد أن شنو بلغت؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها، يعني ينفذ عليها. فإذا كان يجوز عليها تزويج أبيها من باب أولى أن يجوز تصرفه شنو في أموالها. هذه هي الأدلة على ثبوت الولاية. والمشهور عدم اعتبار العدالة، يعني لا فرق في الولاية بين كون الأب فاسقا أو كون الأب عادلا، الأب له الولاية وإن كان فاسقا. والمشهور عدم اعتبار العدالة، ما هو الدليل على عدم الاعتبار؟ قال: أولا للأصل، مراد بالأصل هنا الأصل العملي، لأنه سيأتي يشير إلى الأصل اللفظي بعدين. الأصل هو الأصل العملي. أصل العملي يعني شنو؟ يعني عدم اعتبار العدالة. نشك أن الشارع اعتبر العدالة قيدا أو لم يعتبرها. مقتضى استصحاب عدم الجعل عدم اعتبار العدالة. نشك أن الشارع اعتبر العدالة أم لم يعتبرها، نستصحب عدم اعتبارها. قبل الإسلام ما كان اعتبار، أول الإسلام ما كان اعتبار للعدالة، نشك هل أنه اعتبر العدالة بعد ذلك، نستصحب شنو عدم الجعل عدم الاعتبار. فالمراد بالأصل هنا الأصل العملي، وهو أصالة عدم الجعل، يعني استصحاب عدم الجعل. ولكن هنا ناقش الأعلام، وهذا من المباحث الدقيقة، مسألة أنه في الأحكام الإنحلالية استصحاب عدم الجعل لا يثبت النفوذ. شلون استصحاب عدم الجعل لا يثبت النفوذ؟ مثلا هذا كثير له أمثلة في الفقه. مثلا نحن إذا شككنا في أن الشارع هل اعتبر في البيع، مثلا الشارع هل اعتبر في البيع العربية أو لا، لم يعتبر، هل اعتبر في البيع العقدية أن يكون عقدا لفظيا يعني أو لم يعتبر؟ لو أن شخص قال إذا شككنا في أن الشارع اعتبر في البيع أن يكون لفظا أن يكون لفظيا أو ما يكون، نستصحب شنو عدم اعتبار اللفظية، أن الشارع لم يعتبر في البيع اللفظ. خب البيع حكم انحلالي. ايش معنى حكم انحلالي؟ يعني الشارع عندما قال أحل الله البيع فقد جعل لكل بيع بيع حكمان، ماكو حكم واحد، حكم البيع حكم انحلالي. أحل الله البيع هذا مجرد مشير إلى شنو؟ أحكام عديدة بعدد أفراد البيع خارجا. لكل بيع حكم على حده، لكل بيع حكم مستقل، لكل بيع حصة من الحلية. حكم البيع حكم انحلالي استغراقي وليس على نحو صرف الوجود. يعني الشارع لم يحكم بالحلية لصرف وجود البيع، لا، الشارع ما قال صرف وجود البيع حلال، الشارع يقول كل بيع بيع منذ نزول الآية إلى يوم القيامة، كل بيع بيع له شنو؟ له حكم بالحلية. بما أن الحكم انحلالي، استصحاب عدم اعتبار العربية أو اللفظية لا يثبت نفوذ هذا الفرد من البيع، صير شنو؟ صير أصل مثبت. استصحاب عدم اعتبار اللفظ في البيع، استصحاب عدم اعتبار العربية في البيع لا يثبت لنا أن هذا البيع الخارجي بيع نافذ، بل يجري في البيع الخارجي أصالة الفساد، أصالة عدم النفوذ. نشك هل هذا البيع الخارجي بيع نافذ، يعني بيع جرى بدون عربية، بيع جرى بدون لفظ، نشك أن هذا البيع الخارجي الذي جرى بدون لفظ أو بدون عربية نافذ أو غير نافذ، مقتضى الأصل العملي شنو؟ الفساد، يعني أصالة عدم النفوذ. فاستصحاب عدم جعل العربية لا يثبت النفوذ للفرد الخارجي، لأن المسألة من باب الحكم الانحلالي. مثال آخر، مثلا مثال آخر في باب الحجية، نقول لا إشكال بأن فتوى الفقيه حجة، لكن لا ندري أن الشارع اعتبر في حجية فتوى الفقيه أن يكون أعلام أو ما أو لا، ما اعتبر ذلك. هل اعتبر في حجية فتوى الفقيه أن يكون أعلام أو لا؟ هل اعتبر في حجية فتوى الفقيه أن يكون حيا أو لا؟ إذا شككنا في ذلك، لو قال لنا واحد سهل القضية، استصحاب عدم الاعتبار، نشك أن الشارع اعتبر الأعلمين، استصحب عدم اعتبارها، نشك أن الشارع اعتبر الحياة، استصحب عدم اعتبارها. نقول الحكم في المقام حكم انحلالي، جعل الحجية على نحو الانحلال، يعني كل فقيه حجة، مو جعل الحجية لصرف وجود الفقيه، جعل الحجية على نحو العموم الاستغراقي، على نحو العموم الانحلالي، فلكل فقيه حكم شنو؟ حكم بالحجية. حينئذ استصحاب عدم اعتبار الأعلمية أو استصحاب عدم اعتبار الحياة أو البراءة عن اعتبارهما لا يثبت حجية فتوى هذا الفقيه الخارجي، بل يكون من باب الأصل المثبت. فالذي يجري في فتوى هذا الفقيه الخارجي، إذا شككنا أن فتوى حجة أو ليس بحجة لأنه ليس بأعلم أو لأنه ليس بحي، إذا شككنا في حجية فتوى الجاري شنو؟ أصالة عدم الحجية، مو جاري استصحاب عدم اعتبار الأعلمية أو عدم اعتبار الحياة، هذا يعد شنو؟ أصلا مثبتا. الكلام في المقام كذلك، نشك الشارع جعل الولاية لكل أبين على نحو الحكم الانحلالي، جعل الولاية لكل كل أب له الولاية. نشك أن الشارع هل اعتبر العدالة في ولاية الأب أم لا؟ استصحاب عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب لا يثبت نفوذ ولاية هذا الأب المعين. ترضى هذا الأب فاسق وتصرف في أموال طفله، باعها، باع مال طفله، لا ندري بيعه نافذ أو لا، نقول خو لا، ما ندري أن بيعه نافذ أم لا، لأنه شنو؟ فاسق، فلا ندري بيعه نافذ أم لا، روح نستصحب عدم اعتبار العدالة. استصحاب عدم اعتبار العدالة لا يثبت نفوذ هذا البيع الخارجي، بل الجاري في هذا البيع الخارجي أصالة الفساد، يعني استصحاب عدم النفوذ.
ما بينهم إذا كان ذا ما أثر كيف يجب الاستصحاب؟
في نحو في مسألة صرف الوجود يجري في نفس متعلق الحق، في نفس متعلق الحكم يجري. الآن الشارع مثلا إذا قال اعتق رقبة، الشارع ما طلبه مو عتق كل 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 رقبة، طلبه شنو؟ عتق صرف وجود الرقبة. فحينئذ نشك أن ما أوجبه الشارع علينا وهو صرف وجود عتق الرقبة هل قيده بالمؤمنة أم لا؟ نستصحب عدم اعتبار المؤمنة. استصحاب عدم اعتبار المؤمنة جرى في نفسي متعلق الحكم، بينما هنا ما جرى في نفس متعلق الحكم، لأننا افترضنا أن متعلق الحكم هنا شنو؟ انحلالية. لأجل ذلك قلنا استصحاب عدم اعتبار العدالة في مسألة صرف الوجود ليس أصلا مثبتا، بينما في مسألة الحكم الانحلالية يكون شنو؟ أصلا مثبتا. بعدين أبين لكم للأصل، يعني الأصل العملي والإطلاقات. الإطلاقات يعني الروايات هذه اللي ذكرناها، مو الإطلاقات أوفوا بالعقود أحل الله البيع، لا، المقصود بالإطلاقات هالروايات التي قرأناها مطلقة، كانت الرواية الواردة في الوصية، الواردة في النكاح، الواردة وهكذا، هذه الروايات مطلقة لم تفصل بين الأب العادل والفاسق. وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق على التزويج، قال في التذكرة قام إجماع الطائفة على أن الأب وإن كان فاسقا فله الولاية على تزويج ابنته. إذا الشارع جعل الولاية للفاسق في التزويج وهو أهم، من باب أولى أن تكون له الولاية في الأموال. خلافا للمحكي عن الوسيلة والإيضاح فاعتبراها، اعتبرها عن شنو؟ العدالة فيهما، فيهما في من؟ في الأب والجد. مستدلا في الأخير يعني في كتاب الإيضاح استدل على اعتبارها بأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعبر عن حاله، يعني هذا الطفل لا يقدر يدفع عن نفسه، لا يقدر يعبر عن حاله، لأنه حتى لو عبر عبارته لا شرعية لها، فإذا لا يدفع عن نفسه لا يعبر عن حاله. ويستحيل من حكمة الصانع، صانع يعني المشرع، يعني من المحال على المشرع الحكيم أن يجعل الفاسق أمينا على هذا الصغير الذي لا يدفع عن نفسه ولا شنو ولا يعرب عن حاله، أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته. يعني لو أقر الأب الفاسق، أقر بأن طفله سدد دينه، ما ندري سدد دينه هذا الطفل دائم لشخص، ما ندري أن المدين سدد الدين أو لا، أقر الأب أن بلي سدد الدين، هل يقبل إقراره أو يقبل إخباراته؟ أخبر بأن طفله أتلف مال الغير فهو له ضامن، هل يقبل إخباره بذلك؟ مع نص القرآن على خلافه، مع أن القرآن قال شنو؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهذا ظالم، الفاسق ظالم. إذن فبالنتيجة صاحب الإيضاح يقول، يعني استدل بدليل عقلي وهو أنه لا يعقل من المشرع الحكيم أن يجعل الفاسق أمينا في موارد شنو؟ في موارد لا يمكن للطفل فيها أن يدافع عن نفسه ولا أن يعرب عن حاله. والده الفاسق يقول بلي هو أتلف مال الغير، الطفل يقول ما أتلفت مال الغير، لا هو أتلف، يأخذ خبر والدي. الطفل مثلا دائن واحد يقول ما سدد ديني، أبوه يقول شنو؟ سدد الدين، يأخذ بإقرائه. هل من حكمة المشرع أن يقبل إقرار الفاسق على ولده وإخبار الفاسق عن ولده مع كونه فاسقان وقد نص القرآن على عدم الركون إليه أم لا؟ والحمد لله. وأن فاسق إن شاء الله. شيخنا الجليل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم يا من لم ولم، خدا حافظ، سلمكم الله، أهلا وسهلا. سيد المجتبى.
اي والله الحمد لله توفقنا توفيقا.
الله يسلمكم ان شاء الله. كوكوشة 10.
هذه احنا كوكوشة شنو؟